ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الذي وافق السادس من المحرم لعام 1433 من الهجرة، الموافق للأول من ديسمبر لعام 2011 من الميلاد، ودرسنا هو السادس بعد العشرين من دروس شرح معارج القبول. وقفنا عندما قول المصنف في المتن رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس، بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذاك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. تكلمنا في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان قضية الميثاق وما يتعلق بها من مسائل، وعرفنا أن الميثاق على الصحيح خلاف الفطرة، وبالتالي صار هناك ميثاق أول وفطرة، وذلك من باب تيسير قبول الحق وتهيئة النفس المكلفة لقبول الحق وتوطئتها على ذلك. ثم عرفنا أن الحجة لا تثبت إلا بميثاق النبوة، ميثاق الرسل، وهذه هي التي يبرزها في هذه الأبيات. يقول: وبعد هذا، أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، رسله بإسكان السين للوزن، يعني هي رسله، هي أصلا رسله بس عشان الوزن فقال رسله، وتصح لغة للوزن مفعول أرسل مقدم، يعني أرسله ورسوله، قد أرسل بالألف الإطلاق، أرسل للإمدداد عشان الوزن برضو، لهم أي إليهم يعني للخلق، وبالحق متعلق بإنزال أي بدين الحق، يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب، ويقصد أن الكتاب هنا ليس القرآن فقط، بل كل ما يوصف بكتاب من عند الله عز وجل، جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل. أنزل بألف الإطلاق، والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو ماذا؟ هو لكي بذا العهد، يعني لكي يذكروهم بإقرارهم بربوبية الله عز وجل ويلزموهم بذلك الميثاق، أي الميثاق الأول، يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إذ هم عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك كي لا يكونوا حجة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه سبحانه وتعالى أن يكون لأحد عليه حجة كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاء به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول نبي كان معه وحي هو نوح، وأول رسول نوح، لكن أول نبي آدم، ولذلك قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ولم يذكر آدم لأن آدم نزل بغير رسالة، أما أول رسالة نزلت على نوح عليه السلام فقال له إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى أول من أوحينا إليه وهو نوح، ثم والنبيين من بعده. هذا ذكر المسافة أو ذكر البين اللي هو البين المجمل ما بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد تفصيل البين المجمل البين المجمل فقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبور ورسلا، يعني البين المجمل ده مش بس فيهم دول، لا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ده برضو بعد تفصيل البين المجمل، البين مش البين يعني اللي هو ما بين نوح وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين. وده انت تكلمنا عليها كتير في مسألة انه وظيفة الرسل تنحصر في البشارة والنذار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ودي الآية دي آية دامغة تبين أن الميثاق يثبت بماذا؟ يثبت بميثاق النبوة، لا يثبت بميثاق الأول، زي ما بينت لكم في المرة السابقة إلى ما ذهب إليه البعض من أن الحجة تثبت بالميثاق الأول وتثبت بالعقل والفطرة. هذه الآية تبين بطلان هذه الدعوة، لأن الله يقول سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه وتعالى كان الله عزيزا لأنه لا يقهر، وكان الله عزيزا تكون له الحجة ولا يكون له على أحد عليه حجة، حكيما فإنه سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد الحجة ولا يؤاخذ إلا بعد البيان. آيات النساء من 36 إلى 65 بعد المئة. وقال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى ده الكلام ده هو مبني على الثواب والعقاب مش مبني على الميثاق الأول. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا بهذا الميثاق بقى هو ميثاق الرسل مش الميثاق الأول، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم أعوذ بالله من أن نكون منهم. يبقى إذن الثواب والعقاب والجنة والنار بناء على إيه؟ بناء على ميثاق الرسل. آية الحج 49 إلى 51. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم لنبيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ودي وظيفة الأنبياء البشارة والنذارة. طب ليه محمد بالذات شاهد؟ الأنبياء الأخرين من الشاهدين لأنه خاتم النبيين، لأنه خاتم النبيين فكان شاهدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لوظيفته. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. المؤمنين بإيه بقى؟ بالميثاق الأول ولا بالفطرة؟ إن أرسلناك بالرسل بميثاق الرسل آية الأحزاب 45-47. وقال تعالى له أيضا إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير. يبقى إذن تثبت النذارة بماذا؟ بميثاق النبوة. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم، ما بصاحبكم أي للرسول الذي أرسل إليكم وأنتم تعرفونه لأنه منكم ولأنه من أبنائكم، ما بصاحبكم من جنة أي جنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى لا يثبت العذاب الشديد إلا إلا بنذرته. إن أنا إلا نذير لكم بين عذاب، بين يدي عذاب شديد. 46. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من اللي حينذر ومن اللي حيبشر؟ الرسول. يبقى الكفر والإيمان حيكون بالرسول. بقر 24-25 وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك إيه بقى؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كانت الحجة تقوم بالميثاق الأول أو بالفطرة يبقى لم يكن للرسل إيه فإذا تحصيل حاصل، ما يبقى وجودهم زي عدمه. لكن الله أوقف الحجة على ماذا؟ على الرسل، ثم بيّن أن إرسال الرسل قطعا للحجة. إذن هي ده ثبوت الحجة. النساء 165. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة. نعم طبعا 140. وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله تعالى عز وجل، إنهم كلهم دعوا إلى التوحيد وإنهم كلهم دعوا إلى إيه؟ عبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن يصدقهم، يقول بقى في متنهم، فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة، فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يبقى إذا بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق. يبقى الميثاق الأول والفطرة لا ينفع صاحبهما إلا إذا وفى بالميثاق الرسل، أما من لم يوفى، من لم يوفي بميثاق الرسل فمردود عليه كل ذلك. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، يعني الرسل تكذيب، اللي يصدق الرسل من غير تكذيب ولا مخالفة فيكون قد وفى لربه عز وجل العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين طبعا، وقليل ما هم، قليل من وفى، نسأل الله أن يجعلنا ممن وفى، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط فمن فذاك، فمن يفعل كذا 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 فذاك ناج من عذاب النار، ده سياق شرطي. إذا لم يرتكب هيبقى ناج طبعا، إذا لم يرتكب أسباب دخولها لأنه هيكون وفى بالميثاق الذي يكون طبعا، لكن يقصد طبعا فذاك ناج سواء كان في الابتداء أو في الانتهاء. يعني الموحدين اللي وفوا بميثاق النبوة في الجنة سواء في أول الأمر أو في آخره، لأنه قد يكون لهم من الكبائر ما يعذب بها، لكن حتى وإن عذب بالكبائر فمآله إلى الإيه؟ إلى الجنة. كذاك نجد من عذاب النار إذا لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله، كما ارتكب ذلك، كما ارتكب ذلك من خلق، من خلق لها، اللي هو خلق عباد للنار وبعمل أهل النار يعملون. وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعاته تبارك وتعالى. يعني المصنف بالرغم من أنه أشار إلى الميثاق الأول إلى أنه يؤكد إلى أن الميثاق إلى أن الحجة لا تثبت إلا بميثاق النبوة، ويبين أن من وفى بميثاق النبوة فقد فاز، ومن رد ميثاق النبوة فقد هلك، ولا ينفعه عند رد ميثاق النبوة الميثاق الأول ولا الفطرة. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب أي الذي أرسله الله عز وجل، الكتب التي أنزلها الله عز وجل ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها، كذب ولازم الإعراض عنه والإبى أي عما أرسل الله به رسله، أي والإبى يعني الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذن هذا الوعيد والتهديد ممن يقدر على كل شيء بناء على ميثاق الرسل ولا ميثاق الفطرة؟ ميثاق الرسل، أي غافر 70. وقال تعالى فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، طه 124 الآيات. وغيرها وهؤلاء أكثر الثقلين، يعني المضيعين المعرضين المكذبين هم أكثر الثقلين الجن والإنس، يعني كما قال الله تبارك وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. عالم السر وأخفى من عنده العلم كله، من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يقول فأبى أكثر الناس إلا كفورا، آية الإسراء 89. وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني حتى لا نفعهم ميثاق أول ولا فطرة، لأن لما جاءت إليهم الرسل فما وجدنا لأكثرهم من عهد، العهد اللي هم قالوا اللي هو أخذهم عليهم ألست بربكم قالوا بلى، فلما جاءت الرسل فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أسأل الله ليجعلنا منهم، آية الأعراف 102. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا إخوانا الآيات دي لازم تكتبها كده في ورقة وتحطها قدام سريرك تشوفها وانت صاحي وانت نايم، ليه؟ لأنه حتى تحذر أن تكون من الكسرة وحتى تتنبه إلى الغربة، اللي يكره الغربة يضل، محدش بيثبت على الحق لما يكون إلا ما يقبل الغربة، لأن الغربة بتجعل الإنسان يستثقل الهدى ويستوحش الطريق، يقول لك أنا لوحدي، أنا بس اللي بقول كده، أنا بس اللي بعمل كده، بشوف الناس كلها، شوف الستات كلها، شوف الرجالة كلها كده، فشوف الملك بيدلك بيعلمك ويقولك سبحان الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا وما وجدنا لأكثرهم من عهد إن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ويقول عز من قائل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، مش إن تطع البعض لا أكثر، وبالتالي تبقى غربة، أنا هبقى قليل كده كده، هبقى قليل كده كده، هبقى المسألة. فلابد أن يتفهم العبد ذلك، لأنه اللي يقولها الذي يقول هذا الكلام أصدق القائلين، ومش بس أصدق القائلين ده أعلم، الذي لا يعلم أحد علمه، يعني مش الكلام صدق بس ده عن علم، يعني صدق وعن علم، يعني كلام حق مبين بدقة يبين الحقيقة، ولا يمكن أن تكون هناك بيان لها إلا من هذا الكلام. وغير ذلك من الآيات. وجواب الشرط فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، الآبي منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه، هو ناقض كلا العهدين، وهو العهد الأول وعهد الرسل، الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، مستوجب، فذاك مستوجب للخزي في الدارين بفعله ذلك، وفي الدارين أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وذلك وأتبعناهم في هذه الدنيا، وهذا إشارة إلى أقرب الدنيا دي، أصل الدنيا في كذا دنيا، هي دي الدنيا التي مذكورة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبقى إذن خزي في الدارين، آية القصص 42. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له، وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة. قول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم، أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسلهم الفريق الأول الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة، والذين لم يستجيبوا له هم الفريق الثاني بقى، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. يبقى في ناس لهم الحسنى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وآخرون لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فجمع الله بيان مآل كل فريق في هذا، في آية الرعد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. طبعا ما فيش افتداء، ما لا يكون ايه مصيرهم، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نسأل الله العافية والسلامة، ربنا يسلمنا في الدنيا والآخرة. آية الرعد 18. وتأويل ذلك كما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار. طب ده من الكفار ولا من غير كفار؟ فلما يقال أهل النار يبقى من الكفار، لأنه لا يوصف صاحب النار، أصحاب النار أو أهل النار إلا الكفار، لأن اللي بيدخل ويخرج مش أهله، ضيف، لكن الأهل اللي هم قاعدين. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ لو كان عندك متاع كل اللي في الأرض، كل اللي في الكرة الأرضية، كنت تفتدي به منك أنت تكون في جهنم؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل: أردت منك أهون من هذا. الهون الأسهل أنك تبقى موحد تستقيم على الهدى، ولا أنك تقعد تشتري الكرة الأرضية عشان تفتدي بها يوم القيامة؟ ما عادش هيعرف يشتري الكرة الأرضية ولا الرعاة ولا أي حاجة. فشوف سبحان الله، يعني سبحان الله. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا الحديث تقدم ذكره. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول، كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني. لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وطبعا الميثاق سواء كان الميثاق الأول أو ميثاق الرسل أو أي ميثاق فيه إثبات حق. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. وطبعا أعلى العهد العهد المتعلق بالإيمان، صح لست بربكم قالوا بلى، والعهد اللي هو عهد الرسل. ولا ينقضون الميثاق، وهذا يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها، حتى لو كان ميثاق بين رجل وامرأته مع الحق ومع الخلق. وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى طبعا، لأن ده ميثاق بين العبد وربه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يبقى مين اللي بيتذكر؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لأن الوفاء لا يتفق مع النقض، فالموفي لا ينقض، لأنه إن نقض لا يوفي. فقال يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وبعدين ذكر قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. سواء كانت الصلة بين العبد وربه، سواء كانت صلة الأرحام، سواء كانت صلة بين المؤمنين بعضهم بعض. المهم ان كل ما امر الله به ان يوصل هو ما يطعوش. مفهوم؟ الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، مثل صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم. لو واحد أمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل يبقى قطع ما أمر به أن يوصل. ويخشون ربهم، يبقى عندنا كم صفة؟ يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وبعدين الصفة الثانية يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وبعدين الصفة الثالثة ويخشون ربهم، والصفة الرابعة ويخافون سوء الحساب، والصفة الخامسة والذين صبروا. خد بالك، يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، دي نقطة مهمة جدا. وبعدين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وبعدين يخشون ربهم، وبعدين يخافون سوء الحساب، وبعدين والذين صبروا ابتغاء سبحانه وتعالى ابتغاء وجه ربهم. الصفة الخمسة الستة وأقاموا الصلاة، الصفة السبعة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، الصفة اللي بعدها ويدرؤون بالحسنة السيئة. طب يعني يدرؤون بالحسنة السيئة؟ يعني بيتوبوا، يعني ناس بتتوب، يعني ناس بتعصى. الصفات اللي موجودة دي كلها تحسسك انه بيعصوش، صح؟ لكن هما مفيش حد بيعصاش. الصفات اللي موجودة دي تحسسك انه مفيش عنده سيئة، لكن لا، لابد يكون في سيئات، لان احنا بنخر ذنوب بطبيعتنا الادمية، طبيعة البني ادم تكويناته سيئة، فتتفلت منه الذنوب، ولازم يقع منه الذنوب، لغضب، لفرح، لحزن، لشر، لأسرة، لحب دنيا، لشهوات، لنزوات. طب يعمل ايه بقى اذا كان هو راجل بالصفات الجميلة دي، الصفات العظيمة دي؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة. وجاءت اخر واحدة ليه؟ لانه دائما الانسان هيكون في طاعة، لكن لن يخلو من الايه؟ من المعصية، لن يخلو من السيئة، عنده الدواء. ها؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هنا قال ويدرؤون بالحسنات السيئة، يعني ايه؟ يعني السيئة تبقى موجودة يروح عامل حسنة تشيلها. الحسنة اللي بتشيل السيئة، مدام هو هيعمل حسنة تشيل السيئة، هي دي التوبة، هي دي الايه؟ التوبة. سواء كانت التوبة هي الحسنة، او انه يعمل حسنة في مقابل السيئة، كأن يكون مثلا تعدى على أحد فيتصدق، يكون مثلا تعدى على أحد فيستغفر له، فهم، يرد المظلمة، كل ذلك إشارة إلى الإيه؟ إلى التوبة، إشارة إلى التوبة. خشية ربهم تبعثهم على إجلاله، لأن الخشية من 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 منطلق المحبة، الخشية إجلال، وأما الخوف هو نوع من أنواع اللهم ذكرنا رب خشية الخوف هو فعل البر دفعا لعقوبة متوقعة، فعل البر أو ترك الإثم درءا لعقوبة متوقعة. الخرزانة موجودة وهتعمل كذا، هتاخد بالخرزانة، فيبقى ده اسمه ايه؟ اسمه خوف. اما الخشية فهي اجلال، نوع من الرهبة التي بعثت من المحبة، وهي اجلال يبعث على خشية اغضاب المحبوب. مفهوم؟ فالخشية مش هي الخوف، الخوف متعلق بالعقوبة، والخشية متعلقة بالإيه؟ بالإجلال، وهي ألا تغضب من أحببت. ولذلك لما جاب الخشية ربطها إيه؟ به، ويخشون ربهم، ولم يقل ويخشون النار، افهم. لكن لما يجي يخاف، يخاف منين؟ من النار. فبقت الخشية من الله والخوف من النار، فهم؟ لأن الخشية إجلال والخوف حذر العقوبة. كون ان انت حاس ان في عقوبة يقولك ابويا هيضربني، ابويا هيضربني، فهم؟ فيبقى ايه؟ ابويا هيضربني دي مش خشية، ده ايه؟ خوف، لانه مستحضر العقوبة. فجمع لهم من الامرين، ان هم عندهم اجلال يبعث خشية ربهم، ها، والرهبة التي انبعثت من محبتهم له، ثم يخافون سوء الحساب لان الله خوف عباده سوء الحساب، فهم؟ ايوه. ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. يبقى اذا مسألة التوبة دي يا اخوان هي دأب الصالحين، دأب الصالحين دي صناعة الصالحين، وظيفة الصالحين. ليه؟ لانه يعلم تماما ان صفة الادمية تدعوه الى الزلل، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولذلك تجد ان الله عز وجل ما اثنى على عباده المؤمنين الا وذكر التوبة خصوصا. يعني يقول سبحانه وتعالى في مقام المدح العظيم جدا في آيات آل عمران، بعد ما ذكر مناقب لهم وان هم من اهل التقى ومن اهل الانفاق والخشية، قال والذين اذا فعلوا فاحشة او والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مفهوم؟ هو دي ده سياق مدح، مع انهم فعلوا فاحشة. يعني بحكي عن واحد يقول ده فلان ده لما بيعمل فاحشة وبيظلم نفسه بيتوب، ده ما دي فضيحة، ده ما بيعمل فاحشة. لا، لانه فعل الفواحش وظلم النفس من الادمي ده تركيب. يعني لما يقال ان الادمي بيعمل كده دي مش فضيحة، لان ده تركيب. الفضيحة انه يدعو الى ذلك ويرضى به ويريد ان ينشره ويحب ان ينتشر في المؤمنين. الفضيحة انه يستنكف عن التوبة، انه لا يرجع لربه. الشاهد ان هذه الايات جمعت صفات للمؤمنين، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن التحلي بها، بانهم طبعا هو اتى بها ليبين انهم يوفون بالعهد، يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. وطبعا اعظم العهود ما كان بين العبد وربه، واعظم المواثيق ما كانت بين العبد وربه، فهم؟ فاعظم العهود هو الميثاق الاول، واخد بالك، الذي هو عهد الايمان، وعهد الايمان اللي هي الامانة العظمى. احنا عندنا امانة عظمى، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. عندنا امانة عظمى، هذا هو العهد. ولذلك انت تقول في الاستغفار وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه الآية أولئك لهم عقبى الدار، ثم بين بعد ما قال عقبى الدار إجمال فجعل تفصيل بعد الإجمال، فقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يعني نوع من أنواع إكرام المنزلة وإكرام الحفاوة. إكرام المنزلة إن أنا أخدك ووصلك لحد قصر منيف وتقعد في مكان فيه كرم وفيه طرف، بس ما حدش يسأل فيك ولا حد بيخبط عليك ولا حد بيقولك عايز حاجة، بس أنت قاعد في الهو. لكن الكرم بيترتب لما يبقى فيه إكرام منزلة وإكرام إيه؟ حفاوة. يبقى معاك ناس داخلة تطلع عليك تقولك تحت أمرك، أنت عايز حاجة، ها؟ فأولئك الذين بلغوا هذه المرتبة يكرمهم ربهم عز وجل لإكرام المنزلة، وأنه هو يدخلهم أماكن، ها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. يعني مش بقى قصور ولا ذلل ولا، لا، ده جنات عدن يدخلونها وبعدين ده كمان اكراما ليهم يبقى معاهم فروعهم، فهم؟ هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، اما اللي لازق فيهم اذا كان اللي يقعد جنبهم او يقعد معاهم بي 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 يعني بينال من الخير، اما اللي لازق فيهم بقى مين اللازق فيهم؟ ابوهم. ومين لازق فيهم؟ مراته واولاده ومن صلح من ابائهم، بس بشرط ايه؟ ما يكونوش كفار، لان مفيش واحد عشان خاطر انه هو مكرم من الله عز وجل ايمانه يدخل معه جنته وهي لا تصلي، او امراته التي غير مؤمنه، ولا ولده ولا ابوه، لانه يقول جنات عدن يدخلونها. هم طبعا هيدخلوها ليه؟ عشان فيهم الصفات التي ذكرت في الايه. وبعدين هيخش معاهم من صالح من ابائهم. واحد يقول لي طب ما طالما هم صالحين ما يخشوا، لا ده هم ممكن لا ينالوا المرتبه بصلاحهم التي يكرموا بسبب ذويهم اصلهم، فيدخل الولد الجنه فيكون في مرتبه بينه وبين ابيه، او العكس مرتبه بينه وبين ابيه ما بين السماوات والارض، يعني هو في الجنه وده في الجنه، فيجمع الله بينهم كرامة للوالد أو كرامة للابن، فهم؟ كرامة للوالد أو كرامة للزوج. طب هي طبعا بقى مع الحيض وقلة الصلاة وقلة الصيام، وبعدين مع الغضب ومع الغيرة ومع التزبد ومع 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 تبقى مؤمنة وتخش الجنة، بس تبقى في آفين، وتبقى درجة زوجها إن كان من الصالحين ما كانش بقى بهتت عليه وخليته بعد عنك ضارب، لا يمكن يكون ايه فوق في ايه فيعلو، فلما يعلو يوم ايه يكون في درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، فيجمع الله بينهم كرامة للزوج ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. ده المكان يسكنهم في حتة جميلة جدا، مش بس كده والحفاوة بقى، مين بقى اللي بيجي يخش عليهم داخلين عطرين عليهم بقى؟ مش البوابين ولا الشيال ولا لا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مع الترحيب بقى، مش داخلين بقى ايه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انا مش عارف لو واحد يسمع الآيات دي ويصبر على انه يبقى مثلا ظالم او كافر او مشرك او منافق عشان يبقى عنده فيلا في العبور ولا مش عارف ايه ولا بتاع، وعنده السكر والضغط وعنده 70 سنة وفاضل له شهرين ويموت، وفي الآخر بيع دينه وكافه وكره الشريعة وكره كل حاجة يعني سبحان الله العظيم، ده لا يمكن يكون عنده هنا في عقل، لا يمكن، أكيد في أي حاجة تانية غير العقل، لأنه يعني أنت لو قالوا لك عشان تنال ده أول ما تبقى شاب هنسحلك على وشك لحد ما تموت، والله ما يوفي ذلك، يعني الأجر ده أعظم من هذا، لكن شوف أردت منك أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، أردت منك أهون من ذلك. لما الإنسان يسمع هذا الكرم وهذا التكريم وهذا، وده حق أقسم بالله ده حق، يعني قد لم نره الآن لكن حق وسيقع وسيحصل، وكل مؤمن سار ذلك، لأن ذا وعد الله الصدق ووعد الله الحق، وليس هناك أحد أصدق من الله قيلة، وليس أحد من الله عز وجل أوفى بعهده، ليس أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. فيعني حاجات والله سبحان الله، الإنسان بيحس إن البشر دول فعلا بيختنوا أنفسهم والعياذ بالله، ويرضوا بالدنية في كل شيء، ويبقى بعيد عنك. لما يوعد بالإيمان يأباه، ولما يوعد يعني بالتعلق بالتراب والطين يقبله. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم، فريق المضيعين بقى، فريق المضيعين والهالكين بصفاتهم السيئة، وبين جزاءهم على الصفات السيئة والعياذ بالله تعالى. فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، دكم إلى ينقضون، دكم يوفون بالعهد، ضدهم بقى، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ربنا أمر بالوصل بالإيمان، الوصل بالنبوة، الوصل المؤمنين بعضهم بعض، وصل الرحم، ها كل ده بيقطعوا، ويفسدون في الأرض وإذا أعوذ بالله اللهم سلم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله العافية والسلام. دوكها لهم إيه؟ عقبة الدار. عقبة الدار. ودول لهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك اتكلم عن انقسام التوحيد وأنواع التوحيد. يبقى الفقرة اللي فات خلاص خلصنا قضية المساق، وبعدين ذكر بأن الرسل إنما جاءت. أنا يهمني أنك أنت تعرف في كل المجمل اللي فات ده عشان الكلام ما يتلخبطش في دماغك، أنه قضية المساق قضية حقيقية زي ما بينت في الدرس الماضي، ولكن لا تثبت الحجة إلا بالرسل، وإن الرسل هم الفصل ما بين الصالح والطالح. من صدقهم وآمن بهم فقد فاز ونجا، ومن كذبهم واستكبر عليهم فقد هلك وكان من أهل الإباء والتكذيب. والله عز وجل وعد أولئك بالفوز والنجاة وعقبة الدار، وتوعد هؤلاء بسوء الدار، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وياريتكم تحفظوا الأبيات لأن ده هيساعدكم في الفهم وارتباط المعاني وتجميع الفهوم. لازم تحفظ المتن. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم، يعني يا ذا الذي يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور، بار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. في بعض الكتب هتلاقي جايب ثلاث أبيات، وفي بعض الكتب هتلاقي جايب الايه الخمس أبيات مع بعض، مش هتفرق يعني عشان بالنسبة للطبعات. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه. طبعا لأنه لا يمكن إنسان هيعبد من لا يعرف، يبقى إثبات حقيقة الرب تبارك وتعالى سابقة لأي تكليف. فإذا عرفت ربك أدي أول واجب، بعد ذلك يبقى الحقوق. يبقى إذن إثبات القضية حقيقة الوجود حقيقة الوجود، ثم بعد ذلك إثبات الحقوق، حقيقة الوجود أو إثبات الوجود، بعد كده إثبات الإيه؟ الحقوق. فأول واجب هو معرفة الرب عز وجل إثبات الوجود التي نسميها حقيقة الوجود. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. والذي خلقهم له أخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شهيدين مقرين به، ثم أرسل به رسله الذين رسله إليهم وأنزل بهم كتبه عليهم. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، هو من كل الأوامر، إذ هو من كل الأوامر جمع أمر وخطاب الله عز وجل متعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل، اللي هو تعريف كلمة الأمر يعني. فالأمر بالنسبة للتكليف، الأمر في الأصول هم بيسموه كده جمع أمره، هو خطاب الله عز وجل متعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل، لأنه هناك خطاب الله المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الترك، فهم؟ فالمتعلق الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بصيغة تستدعي الأمر اللي هو افعل، على صيغة افعل، هذا يسمى أمر. ولما بيكون واجب بيقال بصيغة تستدعي الفعل على الوجه الحتمي. بعض الناس يسودوا في التعريف على الوجه الحتمي، يبقى ده معناه وجوب. لو قال على غير، وفي بعض الناس يقولوا على غير الحتمي، يبقى ده معناه المستحب. ده بالنسبة لكلمة أمر على حسب تعريفها في الأصول. هذا هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به. طبعا ما فيش إسلام إلا بالتوحيد، مفيش اطلاقا يعني. هذا ليس تكليف على سبيل الأفضلية، ده أصل الأصول. ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ولن يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخرج في النار ويحرم الجنة إلا بضده. ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. يعني ما فيش رسل أبدا جم أمروا بشيء قبل أن يأمروا بالتوحيد، حتى لو نزلوا في أقوام انتشرت فيهم الكبائر كلها فوجدوهم يخسرون الميزان، يفعلون فعل قوم لوط، يزنون، يسرقون، يرتشون، فوجدوا فيهم ما وجدوا، لا يأمروهم قبل بأمر قبل التوحيد، لأنه لا ينفع أمر بعد إلا بعد التوحيد. يعني لو ناس تركت الرشا، لو ناس تركت الزنا، لو الناس تركت السرقة وهم على ولم يتركوا الشرك، يبقى ما فعلوا شيء. فلذلك لم يأمر الرسل أقوامهم بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوهم عن شيء قبل الشرك، لا يمكن. وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلم الخبر الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. الناس في الاصطلاح بيقسموا التوحيد إلى منهم من يقسمه إلى نوعين، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أنواع اصطلاحا، وده كله اصطلاح. فمن قسمه إلى قسمين قال توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ومن قسمه إلى ثلاثة مسك توحيد الربوبية وراح فكه جزئين، قال ما يتعلق بوجود الله عز وجل وصفة الرب ده نوع، وبقية الصفات نوع. يعني هو إيه؟ هو كله نوع واحد. توحيد الربوبية يعني ما يتعلق بما يثبت للرب، فقالوا إيه للرب بس، دي صفة لوحدها، دي نوع، وبقية الأسماء وصفات نوع، والإلهية نوع، فهم ثلاثة. ده اصطلاح. هنا بقى عندنا في الموضوع ده عدة مسائل. المسألة الأولى: هل ثبت في القرآن والسنة أحاديث أو آيات فيها توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب لا. طيب وكيف نحن نتناقله فيما بيننا، وكيف يعلمه الكبير للصغير بالرغم من أنه لم يثبت؟ هنا نقول مسألة عامة متعلقة بكل العلوم، أن نظم العلوم الذي بين أيدينا لم يكن في الرعيل الأول، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب اسمه كتاب التوحيد، ولا كتاب العقيدة، ولا كتاب أصول فقه، ولا كتاب فقه، ولا مشابه. إنما كانت الآية والحديث يخاطب بها، الآية والحديث يخاطب بها أهلها الذين نزل الخطاب بلسانهم، فكانوا يتلقون الخطاب على ما هم على ما يعلموا بتكوينهم، ولم يعلموا بتعليمهم. فهم كانوا على كينونة من العلم باللغة وباللسان، وكانوا على كينونة من العلم بمقاصد الألفاظ ومدلولها، فكان الخطاب يأتيهم فإذا ما سمعوه وعوه، وعرفوا أن ده يفيد الوجوب وأن ده لا يفيد الوجوب الحتمي، وعرفوا أن ده يفيد التحريم وأن ده نهي شديد، وأن الصيغة دي أوجب من دي بناء على لسانهم فبالتالي لم يكونوا في حاجة إلى تعلم لغة عربية، ولم يكونوا في حاجة إلى تعلم أصول فقه حتى يعرفوا السياق الذي يدل على حتم الفعل من السياق الذي لا يدل على الحتم، من السياق الذي يدل على الركن من السياق الذي لا يدل على الشرطية، إلى غير ذلك. بل كان يكفيهم أن يبلغهم الخطاب، وهم بمكنون علومهم التركيبية الذي نزل القرآن بلسانهم، لأن أي لسان ما هوش كلمات، أي لسان في الدنيا مش مجرد كلمات، كلمات متبعترة، لا، اللسان معناه كلام يحمل معاني بتركيبات على حسب ما تستعمل في أهل اللسان، يدرون كل استعمال لها وإن تشابهت الألفاظ على الرأي. أنا لما أجي أتعلم إنجليزي بمسك قاموس، بمسك بتعلم مفردات، مهما تعلمت عمري ما بقى اسمي تعلمت إنجليزي، إلا إذا تعلمت كل وجوه اللغة كما ينطق بها أهلها ويفكرون بها ويتكلمون بها. فيقول لك احنا بنقول عند التعجب كذا، وبنقول عند الغضب كذا، ولما نقول دي في الانكار يبقى معناها كذا، ولو قلنا نفس الكلمة دي بس في الخطاب او في التوجيه او في الكلام المحدثة تبقى معناها. طبعا ده عبارة عن تكوين اللسان، تكوين اللسان. فاللسان عمره ما كان مجرد كلمات متفرقة زي الكلمات القاموس، الكلمة دي معناها كذا، الكلمة دي معناها كذا، بدلنك انت بترى ان الكلمة في اي لسان كلمة واحدة ولها مدلولات كثيرة جدا وتستعمل بمعاني كثيرة. وهناك كلمات قد لا يستعملها الا اهل اللسان فقط، يعني مثلا في اختصارات في اللغات هم يعرفونها واذا خاطبوا بعضهم بعض بها، وفي مطولات في اللسان هم يعرفونها ايضا، وفي قلب في اللسان يعني الكلمة تبقى مقلوبة بحيث يستعملها في ضدها ويستعملها في كذا، زي العرب يستخدموا كلمة سليم في المصحيح ويستخدموها في المريض وهكذا. مثل هذه الأشياء لما بنيجي ننظر إليها بنعتبرها علوم متفرقة، يعني هي لوحدها علوم. ولذلك لما بنيجي بقى يتعاملوا مثلا في فهم الخطاب الشرعي الآية والحديث، لازم يدرس لغة عربية ولازم يدرس الأصول، لازم يدرس حاجة اسمها البلاغة، لازم يدرس البلاغة عشان يقدر يفهم التفسير ويقدر يفهم مدلولات الألفاظ عند استخدامها في الوعيد أو في الوعد أو في البشارة أو في النظارة أو في الأحكام أو في الخطاب أو في الخبر أو ما شابه. فلذلك أنت تجد حتى الأصول فيها بلاغة بس ما حدش عارف إن فين هي القاعدة دي أصلا عبارة عن إيه، زي إيه، زي مثلا في الأصول يقول في أسلوب إنشائي وأسلوب خبري وأسلوب مركب، دي بلاغة أصلا، لكن أخذت منها قاعدة في الأصول اللي هو أنواع الخطاب أو تركيب الخطاب، إزاي يجي في القرآن حكاية والحكاية دي تفهم منها أمر، حكاية هي حكاية أصلا، كما يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لو كانت حكاية يبقى القرآن كذبه الواقع، يا أما نسوان ما رضعتش أصلا العيل ولا حتى ساعتين، فإزاي ربنا بيقول ان كل الوالدات بيرضعوا حولين، لا، انما هو يا والدات ارضعنا اولادكن حولين كاملين ان كنتن تردن ان تتممن الرضاعة. اذا ده امر، ده من البلاغة، لكن دي قاعدة في الاصول. ايضا يقول الله تعالى ومن دخله كان امنا. طب ما في ناس بتضربوا بالنار جوه بيت الحرم وناس بتقبض عليهم، انما هو ده اسمه خطاب يحمل امرا، أيوة أمنوا من دخله، أيوة جعلوا من دخله أمينا، قد يفعل وقد لا يفعل. فدي سياقات يسمك، وقد يكون سياق أمر لواء الخبر إنشائي لكن يعني خبر، كما يقول الله تعالى ذق إنك أنت العز الكريم، قل تمتع بكفرك قليلا، ده مش أمر، وإلا كفر يبقى بيتعرف مثلا ده أمر، إنما هذا خبر. لما يقول الله تعالى قلت متع بكفرك قليلا، كأن الله يقول إنما يتمتع الكافر بكفره فإنما هو تمتع قليل، زي ما بنها في موطن آخر، فلا يغرك تقلبهم في البلاد متاع قليل وموئل. طبعا الموضوعات دي مش هي يعني موضوعات كبيرة قوي، إنما أنا أقصد أقول إيه، انه لما نيجي لاصطلاحات العلوم هنلاقي ان اصطلاحات العلوم دي استعملها الناس للمصلحة ولتقريب العلوم والفهوم لغير اهل اللسان، لان كل من كان بعد الجيل الاول من اهل الخطاب القرآني صاروا اهل عجمة في لسانهم، صاروا ايه اهل عجمة في يعني اللسان اتعوج شوية، فهم اتعجم بعد ما كان عربي مبين بلسان عربي مبين. مين اللي كان لسانه عربي مبين؟ من نزل فيهم القرآن، هو ده لسانهم كان كده، فنزل القرآن بلسانهم نفس استعمالهم ونفس طريقتهم بس على أجود ما يكون، يعني أجود ما عندهم نزل بالقرآن، وبالتالي فهموه وبالتالي عرفوه، وإن استشكل بعضه على البعض كان يعرفه الآخر، يعني ممكن كلمة ممكن لفظة تستشكل لكن الآخر عرفها. جه بعد كده العجمة دخلت على الألسنة فهو محتاجين جبرها، فأخذت علوما من التركيب التكويني للسان الأول وجعلت علوما لتجبر النقص الذي لحق بالألسنة والفهوم، واللسان والفهم مع بعض مش كده ولا ايه؟ كنت في السجن وكان معي 2 نوبيين، فكان بقى لما يتضايقوا مننا او يبقوا عايزين مع بعضهم كده يحكوا في حاجات خاصة تبص تلاقيهم اتكلموا لا تعرفوا هندي ولا تعرفوا انجليزي ولا فرنساوي ولا هي لغة بتاعتهم نوبية، تفهم؟ فايه يقعدوا يقولوا بقى، فاقول خلاص اقول لهم هم فتحوا الموجة بتاعتهم محدش هيفهم، وممكن بقى يقولوا ده اللي حصل كذا وامي وابويا وعمل ومراتي وكذا ومش عارف ايه وما عندهم ولا مش فاهمين احنا في حاجة خالص، ده لسان، لانه لسان مرتبط بالفهم ودوك فهمه ويرتنوا مع بعض واحنا قاعدين كده ايه كاننا مش موجودين. فهو ده ان يكون في لسان دائما، اي لسان مربوط بالفهوم، فهو دي مسألة لابد ان تكتشف انه كل الرغي ده انا برغي عشان ايه؟ اقول لك انه لم تكن هذه العلوم سواء كانت العلوم الاصلية فيما يتعلق ببيان التفسير والتوحيد ومش عارف وكذا وكذا، او عيون علوم الآلة زي البلاغة زي اللغة قواعد اللغة يعني اللي هو النحو والصرف والحاجات دي، او الاصول او حتى ما يتعلق بالحديث، طبعا من الحديث كان زمان الموضوع الصحيح والضعيف ما كانش فيها ليه قصة خلاص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رجل بيقرأ الصورة فراح قال له لا انت بتقرأ غلط، قال له هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما هكذا لكنه أقرأنيها هكذا، فهم حرفين فيعملوا ايه بقى، راحوا رايحين الاثنين للرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث الموضوع والصحيح والضعيف كان ايه هيظهر في ساعتها 5 دقايق يظهر الحديث الصحيح من الضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ فقرأ قال هكذا اقرأنيها جبريل، وقال للآخر اقرأ فقرأ قال هكذا اقرأنيها جبريل، لأنك جبريل اقرأه على 7 أحرف، 7 أحرف يعني تأتي الكلمة الواحدة بمعانيها زي تعالى واتي وهلم، لو في سورة فيها هلم هتبقى الآية فيها هلم، وتيجي قراءة ثانية تبقى فيها إيتي، في قراءة ثالثة تعالى، ويبقى الثلاثة إيه؟ معنى واحد صح؟ لأنها كلمة واحدة، أدي معنى الأحرف. فلما دخلت العجمة واحتاج الناس إلى العلوم فجبروا النقص بتنظيم هذه العلوم وجعلت لها اصطلاحات، فجعلت هذه الاصطلاحات للتقريب. يبقى المسألة مش متعلقة بالتوحيد بس، انها متعلقة بكل الايه بكل العلوم، انها اصطلاحية اخذت من اصل الايه اللسان، او اخذت من اصل تركيب القرآن والسنة. يعني مثلا التوحيد، الفاتحة من اول ما بتقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ده توحيد إلهي، رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات مثلا، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى ان انت تجد القضية التي ابرزها قوله الحمد لله خلاف القضية التي ابرزها قوله رب العالمين بخلاف القضية التي ابرزها قوله الرحمن الرحيم. ثم بيان اكثر فقال مالك يوم الدين، ده من الربوبية، وبعدين اياك نعبد واياك نستعين من الالهية، واخد بالك؟ فمثل هذا انما نظر في القرآن فوجد ان القرآن تحدث بما لم يسمى بهذه الاسماء انما بهذه المعاني، والاصطلاح لا يراد لذاته. يعني اي كتاب من اللي احنا بنقرأ فيه ده بالنسبة لنا مش مراد لذاته، ما احنا بنقرأ الكتاب ده ليه او غيره؟ لنتعلم المعاني، مش عشان الكتاب نفسه. القرآن يراد لذاته، المصحف نفسه يراد لذاته، احفظه اقرأه اتعبد به اصلي به استقي منه عقيدتي استقي منه احكامي استقي منه ما افعل وما اترك، مراد لذاته. انما كتاب معارج القبول ده مراد لذاته. اكيد واحد تاني عمل كتاب تاني سماه كتاب التوحيد، سماه كتاب حق الله على العبيد، سماه ما يجب على المكلفين، اي اسم، المهم عايز ايه؟ عايز يوصلك لمعاني، فتركب ده او تركب ده او تركب ده، المهم توصل للمعنى. فبقى المراد الاصطلاح غير مراد لذاته. عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الاصطلاح ما عليهوش تعيب، ما عليهوش. ان كان الاصطلاح منضبط كان بها، اصطلاح مش منضبط مش مشكلة، لانه مش مراد لذاتي اعمله كده. بدليل اننا نقرأ في التعريفات في القضية الواحدة عدة تعريفات، وقد يكون تعريف ادق من تعريف، ونقول والله ده ادق من ده وده اوضح من ده، لان احنا في النهاية لا نريد التعريف لذاته انما نريد من المعرف، صح ولا لا؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. التعريف ده سواء كان كافي او ناقص او تام، احنا في النهاية عايزين ايه؟ نقول ان كل ما ورد في الكتاب والسنة مما تعمله القلوب او تنطق بالألسنة او تعمله الجوارح، فهذه العبادات. انا فهمت المعنى ده بعبارة دي او بعبارة ثانية او بعبارة عليها كلمتين او ناقصة كلمتين زي ده كلمتين، انا مش، ما هي الصورة ما هيش آية حافظ على الكلمة فيها، لو بدلتها بقى بدلت، لا ده اصطلاح، وبالتالي فلا يعاب مثل ذلك، ولأن أصله المعاني، والمعاني مالها ثابتة بحقيقتها في المضمون الشرعي أو المحتوى الشرعي اللي هو الكتاب والسنة. وبالتالي أعمل مثلا إيه، يقول لك فقه، يقول لك مثلا قول معايا التفسير، كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبه، ما كان مين فاز في التفسير؟ كم آية؟ لما ننقل كل اللي قالوا الصحابة في القرآن وكل اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هنلاقي ايه؟ ما كملش 100 آية فسروها. ليه؟ لأن كل الآيات كانت بالنسبة لهم مالها بينة، ما صدر سؤال في إلا آيات قليلة جدا، إما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إما سألوا ابن عباس رضي الله عنه، لأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعمله التأويل اللي هو التفسير، يعني لأن التأويل لها عدة معاني. لكن ما فيش يعني، حتى ما جمعوا، بعض الناس جمعوا تفسير ابن عباس أضافوا فيه كثير جدا مما قالوا تلامذته ولم يقله هو، تلامذته زي مجاهد. لكن هو نفسه رضي الله عنه ما قالش، ما ثبتش عنه الا قليل فيما يتعلق ببيان بالذات المشكل وبالذات الاشياء المتعلقه بالغيب. المهم ان نفهم ان الاصطلاح ليس نطعا وانه ليس فيه مشاحه، ولان الاصطلاح يا اخوان ماله؟ المراد منه هو المعاني. فبالتالي لما يجوا ناس تقول توحيد الربوبيه والالهيه ما يقولش عيبه، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات والالهيه ما فيش عيبه، انما اصطلاح لذكر البيان. دي مسألة أولى وهي مسألة الاصطلاح. مسألة الثانية، لما نقول التوحيد نوعان، هل ده يعني ان هو قسمين؟ هل ده يعني ان هو في بينهم انفصال او بينهم تباين او يمكن ايقاع واحد دون الاخر؟ لا، لازم تفهم ان التوحيد ده شيء واحد، انا بكلم على واحد احد، فهم؟ لا يتعدد ولا ينقسم ولا يتجزأ سبحانه وتعالى جل في علاه. لما وصف نفسه ليعرفنا نحن الجهال الذين لا يمكن ان نعرف الا بتعريفه، قال قل هو الله احد، ولم يقل واحد، فهم؟ لانه سبحانه وتعالى له الاحاديه المطلقه من حيث العدد ومن حيث الكون ومن حيث الذات ومن حيث الاسماء ومن حيث الصفات. احاديه يعني خصوصيه، يعني ما يخصه لا يشارك فيه غيره، ما يخصه انما يخصه وحده سبحانه وتعالى، لانه هو احد، مش حاجه مننا احنا نقول ايه خصوه كده بس، مش احنا اللي نخصه، احنا لا نعرفه اصلا الا ان يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. ويحذركم الله نفسه، هو الذي يعرفنا بنفسه جل في علاه. وبالتالي لما يقال توحيد الهية وتوحيد ربوبية، انما هو وصفان لايه؟ لموصوف واحد، فهم؟ نوعان لتوحيد واحد. اما اللي قلنا اتنين ده من باب بيان حقيقة المطلوب، بيان حقيقة المطلوب، وان المطلوب متعدد الوجوه. المطلوب مطلوب لواحد، ها، امور متعددة، مطلوب انك انت تفرده ربا، مطلوب انك تفرده هو الواحد، تفرده الها، مطلوب انك تفرده مسمى باسماء حسنى بصفات تخصه. ده مش معناه ان دي ايه تعدد، فهم؟ وبالتالي عندما نقول توحيد الربوبية، توحيد لمن؟ لواحد احد. توحيد الهية لواحد احد، فهم؟ يبقى هو قضية واحدة ذكرت بعدة اسماء، قضية واحدة وهي التوحيد ذكرت باسم الربوبية من جهة، وذكرت باسم الالهية من جهة، لكن في النهاية احنا نتكلم عن توحيد، مش بنتكلم عن توحيدات، فهم؟ مش بنتكلم عن توحيدين، لا، هو توحيد. وبالتالي لا يتصور ان ده قضية منفصلة عن دي، لا، ده انت بتتكلم في نفس ذات الشيء، وهو قضية علمية متعلقة بشأن الله، والله واحد احد فرد صمد. اضف الى ان هاتين القضايا التوحيد ما لا تنفصل، لا علميا ولا اعتقاديا ولا عمليا، لا علميا ولا عقديا. طبعا اقصد بعلميا يعني علم القلب بها، مش اقصد علميا يعني في الكتاب. انا ممكن اكتب صفحه في توحيد الربوبيه، اكتب كتاب في توحيد الربوبيه، اكتب مجلد في توحيد الربوبيه، ويبقى مجلد هو لوحده على الرف ده وعلى الرف اللي في الاخر خالص مجلد توحيد الالهيه. ما اقصدش كده، مش اقصد علميا كده، ما اقصد علم القلب. عندما تعلم انما تعلم مقتضى من مقتضيات التوحيد، ما بينفكش عن التوحيد ولا ينفك عن الاخر. وعندما تنفعل بقلبك بتوحيد ربوبية، هو الانفعال بتوحيد الالهية متلازمان. ما فيش حاجة اسمها ان انا اوحد ربوبية شهر وبعد ما اخلص ابدأ اوحد ايه الهية، لا، ده كلام ملوش قيمة، ولا يتصور ابدا ولا يحدث ولا يكون بحال من الاحوال. وبالتالي توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالهية، وتوحيد الالهية يستلزم توحيد الربوبية. في بينهم تلازم، في بينهم اقتضاء، في بينهم ترابط، ما فيش بينهم انفكاك. ما فيش حاجة اسمها ان العرب كانوا مشركين في التوحيد الالهية لكن كانوا عندهم توحيد ربوبية، لا، انما ما كان عندهم هو اقرار، يعني مجرد كلام، زي ما واحد ايه يقول لك كلام، زي ما احنا بنشوف الناس النهاردة بتقول لا اله الا الله وبعدين تقول وتفعل ما يخالفها من كل وجه، فهم؟ تعترف بان ربنا هو الرب ومع ذلك ها تحاربه بكل ما يمكن ان يحارب والعياذ بالله. طبعا ده ايه، محدش يقول ان الراجل ده عنده ايمان او خلاص مؤمن، اهو ايمان خالص وعنده كفر في حاجة تانية، لان خلاص المسألة انتهت تماما. فدي نقطة مهمة، دي بعض المسائل التي اردت ان اشير اليها فيما يتعلق بتوحيد او انواع التوحيد. ثم هو يقول هو نوعان، الاول التوحيد العلم الخبري الاعتقادي المتضمن اثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيه عن التشبيه والتمثيل والتنزيه عن صفات النقص وتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات. طبعا هو هنا من الناس اللي قد يقسموا التوحيد الى قسمين، توحيد ربوبيه واسماء وصفات وتوحيد الهي. وطبعا توحيد الربوبيه واسماء وصفات شيء منطقي، لان الربوبيه صفه من الصفات، ها صفه من الصفات، فهم؟ زي الخالق، زي الرازق، زي المحيي، زي المميت. فكونه رب، كونه خالق، كونه محيي، كونه مميت، كونه كل هذه الايه كلها متعلقه بما هو له. سمى هنا قال التوحيد العلم الخبري الاعتقادي. يعني ايه العلم الخبري الاعتقادي؟ يعني ايه توحيد العلم الخبري الاعتقادي؟ توحيد الربوبية هو عبارة عن افراد الله بما هو اهله، عبارة عن اثبات ما يليق به، عبارة عن ان تعرف عن الله عز وجل امورا وتثبتها له. فلذلك لا يمكن ابدا ان يكون امر من امور الربوبية الا ونحن نخبر بها ونعلم بها. يعني انت تعلم من الله انه رب، تعلم من الله انه رحمن، انه رحيم، انه قدوس، انه سلام، انه خالق، انه بارئ، انه قيوم لا ينام، انه حي لا يموت. هذا يعني نجتهد فيه، ها نخترعه ام نعلمه؟ نعلمه ونخبر به. فعشان كده سمي توحيد العلم الخبري، يعني بمعنى انه التوحيد الذي نعلم، التوحيد الذي نعلم فيه عن شأن الله ونخبر فيه او نخبر بشأن الله ها ونعتقده، فسمى التوحيد العلم الخبر الاعتقاد. وبيسموه ايضا توحيد المعرفة والاثبات. يعني ايه توحيد المعرفة والاثبات؟ يعني ان تعرف عن ربك امورا وتثبتها له وحده. يبقى احنا بنتعلم ونثبتها له كما تعلمناها، لا ننكرها، ها لا نعطلها، لا نؤولها، بل نثبتها، فيسموه توحيد المعرفة والإثبات. وبيسموه توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بكون رب وكل ما تقتضيه كلمة رب ومعنى ها اصطلاح رب. وبيسموه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بإيه؟ بأفعاله وأسمائه وصفاته، يعني اللي هو ما يليق به. كل دي أسماء لتوحيد الربوبية. عشان كده هو بيقول المتضمن، هو بيقول هنا في الكلام المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيه عن صفات النقص وهو توحيد الربوبية. يعني لو عايز يقول إيه؟ إنك تعرف فتثبت، تعلم وتخبر فتعتقد، من غير ما تنقص، من غير ما تزود، من غير ما تشبه، من غير ما تعطل، عشان تبقى اثبتت لله عز وجل ما اعلمك به وما اخبرك به. وده معناه انه التوحيد ما فيهوش اجتهاد، انما التوحيد اما فيه علم عن الله وإما فيه امتثال لما يريد، يعني من هو وماذا يريد، من هو توحيد ربوبية وماذا يريد توحيد إلهية اللي هو حقه، أو بيسموه بطريقة أخرى التعريف بالله وبحقه. التعريف بالله توحيد إيه؟ ربوبية، والتعريف بحقه إلهية، إن هو اللي يعبد، هو اللي يسأل، هو اللي يخاف، هو اللي يرجى، هو اللي يحب، هو اللي يسأل كذا، يبقى ده إيه؟ حقه. فالتعريف بالله عز وجل إنه إنه ربنا سبحانه وتعالى الله الملك القدوس السلام المؤمن، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله خالق كل شيء، ها، وغير ذلك من الآيات الكثيرة جدا التي فيها التعريف به، لا يسمى توحيد ربوبية. فالتوحيد ربوبية بجميع تعريفاته قضيته إيه؟ التعريف بالله. وتوحيد الإلهية بكل قضاياه هو إيه؟ ثم يقول والثاني التوحيد الطلب القصدي الإرادي، اللي هو تعريف بحقه، هو سمى هنا الطلب القصدي الإرادي. يعني أنت بطبيعتك لك حوائج، والربوبية تعرفك بالله عز وجل فتعرفك بمن يقضي الحاجة، فأنت تريد أن تأكل يعرفك أنه يطعم ولا يطعم، أنت تريد أن تأمن فيبين لك أنه هو الذي يؤمن من الخوف ويطعم من الجوع، أنت تريد أن تعافى من مرض أو تشفى فيبين لك أنه وإذا مرضت فهو يشفين، وأنت تريد رزقا فيقول لك إن الرزق من عندي، إن الله ورزق ذو القوة المتين، أنت تريد ولدا فيبين لك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وغير ذلك. إذن أنت لك مطالب، بل إنك كلك مطالب، بل العبد كل عوز، بل العبد كل مطلوبات. طب من الذي يقضيها؟ الله. الربوبية عرفت أنه هو اللي بيقضيها، وأنه هو القادر، وأنه هو المعطي، وأنه هو المانع، وأنه هو الخلاق، وأنه هو الرزاق، وأنه هو اللي يشفي، وأنه هو اللي بيهب الولد، وأنه هو اللي بيحيي واللي بيميت، واللي يملك الضر والنفع والمصاب. خلاص أنا تستقر عندي ذلك، فبقيت عايز أطلب، فهم؟ وفي نفس الوقت الربوبية عرفتني أنه هو عظيم، ذو جلال وإكرام فتستوجب محبة، وعرفتني أنه هو قاهر فوق عباده، ذو جلال عزيز ذو انتقام فأورثتني خشية، وعرفتني أنه بالمرصاد، وأنه قادر، وأنه سبحانه وتعالى ينتقم من كل من تجبر فيورث خوف. فبقيت أنا في يعني ليا مطالب، وفي نفس الوقت في خوف، في رجاء، في محبة، في إجلال، في تعظيم. طيب فبقى الإجلال والتعظيم من المقصود به؟ هقصد من بمحبتي؟ هقصد بمن بخوفي، برجائي، بإجلالي، ها، بذلي؟ هقصد ربي، هقصد الرب بقى اللي هو الربوبية اللي أنا عرفته، فهم؟ وهطلب من مين؟ هقول من مين يشفيني، ومن أطعمني، ومن اسقني، ومن استرني، ومن اقضي حاجتي واقضي ديني، فرج كربي. ما هقول لمين؟ اللي هو القادر المعطي المانع المجيب للمضطر. فبقى الربوبية أورثتني، علمتني، أنا طبيعتي زي ما قلنا ليا مطالب، فهم، وليا وجهة أتجه بها اللي هي العبادة، يعني حب، الخوف، الرجاء، الرهبة، الخشية، الإنابة، توكل. فبقى عندي دلوقتي مطلوب ومقصود، فهم؟ فمن ذا الذي أطلب منه ومن ذا الذي أقصده؟ هو الرب. فمن عرفت أنه رب ألزمني بأن أنا أطلب منه وحده وأقصده وحده. فبقى فعلك في الإلهية عبارة عن ايه؟ بقى قصد وطلب، هي دي الإلهية. فهم؟ واحد يقولك انا هتقرب لربي، اعمل قربان، صلي ركعتين، طب هتقصد بيهم مين؟ هقصد بيهم لك، اقصد وجه كريم، ابتغاء مرضات الله، ها، ابتغاء وجه الله، واخد بالك؟ يقول لك والله انا هصلي بالليل واسال ربنا بقى الواد عيان والوليه مش عارف ايه وكذا، واقول يا رب يا رب يا رب، يبقى برضه في طلب. يبقى اذا قد يكون الطلب مع القصد والقصد مع الطلب، وقد يكون الطلب لوحده والقصد لوحده، انما انت متقلب في الطلب والقصد. فعرفوا توحيد الالهيه بانه توحيد الطلب والقصد، بيسموه التوحيد الطلبي القصدي الارادي. ليه الارادي؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان كنت مخلص هتبقى تريد وجه الله، وان كنت منافق يبقى هتريد غير وجه الله. فيبقى هتبقى قاصد وتطلب، بس مش بتطلب باخلاص. عشان كده قال توحيد طلبي قصدي ارادي. فهم؟ عرفت يعني ايه طلبي وقصدي؟ يعني هو ما يتعلق بطلب الانسان ممن يقدر على مطلوباته، والقصد هو ما يتعلق بمقصود الانسان بعباداته، فهم، ممن يستحقه. وارادي بان يكون ذلك ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينته نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إرادي، قال التوحيد الطلب القصد، فبيسموه توحيد القصد والطلب، وبيسموه توحيد الإلهية، وبيسموه توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بأفعال العباد اللي هي طلبك وإيه وقصدك، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا يعني مساويا أو كفئا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد الإلهية. طب هنقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.